يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. الكلام فيه الصحيح والأعم. هذه المسألة مسألة الصحيح والأعم من المسائل المتفرعة على مسألة الحقيقة الشرعية. تقدم في المسألة السابقة في مسألة الحقيقة الشرعية أن الواضع وضع الألفاظ الشرعية للمعاني المخصوصة فتثبت الحقيقة الشرعية، أو أن الواضع لم يضع، بل الذي وضع واستعمل على نحو الحقيقة هو المتشرع فتثبت الحقيقة المتشرعية. انتهى المصنف إلى عدم ثبوت الحقيقة الشرعية إلا في بعض الموارد القليلة، في بعض الألفاظ التي تكون كثيرة التداول، مثل الصلاة والصوم والحج ونحوها مما يكثر تداولها في زمن الشارع. يقول أنه مثل هكذا ألفاظ ليس من البعيد أن تثبت فيها الحقيقة الشرعية. يتفرع على هذا البحث، على بحث الحقيقة الشرعية، هذا المسألة الجديدة، مسألة الصحيح والأعم. هذه المسألة من المسائل الأصولية المهمة التي لا يقل ذكرها في الأبحاث الأصولية. مسألة تجي في أكثر من موضع، مسألة الصحيح والأعم، أن الألفاظ، خلاصة هذه المسألة هو هذا، أن الألفاظ الشرعية الموضوعة لمعاني، هذه الألفاظ، لفظ الصلاة، لفظ الصوم، لفظ البيع، لفظ الإجارة، النكاح، الطلاق، هذه الألفاظ الشرعية، هل أنها موضوعة، هل أنها أسامي لخصوص الصحيح من هذه المعاني، أو أنه موضوع للأعم من الصحيح والفاسد؟ لفظ الصلاة موضوع للصلاة الصحيحة، خصوص الصلاة الصحيحة، بحيث أن الصلاة الفاسدة لا يطلق عليها صلاة إلا مجازا، أو أن لفظ الصلاة مثلا موضوع للأعم، الصلاة مطلقا سواء كانت صحيحة أو فاسدة. فإذا علمنا بفساد صلاة شخص، هل أن إطلاق لفظ الصلاة على هذه الصلاة الفاسدة معلومة الفساد، هل هو إطلاق حقيقي أم أنه إطلاق مجازي؟ هذا البحث يعبرون عنه بحث الصحيح والأعم. القائل بالوضع لخصوص الصحيح، هذا القائل يسمى الصحيحي، والقائل بالأعم بوضع الألفاظ الشرعية للأعم من الصحيح والفاسد يسمى، القائل يسمى الأعم. هذا خلاصة البحث وعنوان البحث. المصنف قبل بيان مختاره ورأيه، هل أن الألفاظ موضوعة لخصوص الصحيح أو للمطلق الأعم من الصحيح والفاسد، يذكر كما يعبر هو، يذكر أكثر من مقدمة، يذكر ثلاث مقدمات، يذكر ثلاث نقاط، ثلاث مقدمات قبل بيان مختاره. قال: الصحيح والأعم من ملحقات المسألة السابقة، مسألة الحقيقة الشرعية، الصحيح والأعم، فقد وقع النزاع في أن ألفاظ العبادات، صلاة، صوم، زكاة، حج، أو المعاملات، النكاح، الطلاق، البيع، الإجارة، العتق، أن ألفاظ العبادات أو المعاملات أهي أسام موضوعة للمعاني الصحيحة أو للأعم منها ومن الفاسدة. وقبل بيان المختار لا بد من تقديم مقدمات. الأولى، المقدمة الأولى اللي يذكرها المصنف يبين فيها مبنى النزاع، هذا النزاع بين المحققين، النزاع الحاصل في ثبوت الوضع لخصوص الصحيح أو للأعم، هذا النزاع هل يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية أو لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية. احنا قلنا هذا البحث يتفرع على البحث السابق. نسأل نقول هذا البحث وهذا النزاع هل يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية أو لا يتوقف عليها، بحيث يجري النزاع سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أو لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية. أما إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية فيأتي الإشكال بلا شبهة، أو العفو يأتي النزاع بلا شبهة. إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية، يعني شنو ثبوت الحقيقة الشرعية؟ يعني أن الألفاظ الشرعية نقلت في زمان الشارع، يعني في زمان الشارع نقلت الألفاظ من معانيها اللغوية إلى المعاني الشرعية، فنقول بثبوت الحقيقة الشرعية. يجي النزاع، النزاع واضح على ثبوت الحقيقة الشرعية. نجي الآن بعد أن ثبتنا الحقيقة الشرعية نختلف، نقول لا إشكال أن الشارع وضع الألفاظ للمعاني الشرعية بالوضع التعيني أو التعيني بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية. نجي نختلف الآن، نقول أن هذه الألفاظ التي وضعت للمعاني الشرعية هل أنها موضوعة للصحيح لخصوص الصحيح، أو أنها وضعت للأعم من الصحيح والفاسد؟ النزاع على ثبوت الحقيقة الشرعية، النزاع في الصحيح والأعم بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية أمر واضح ولا يحتاج إلى بيان. السؤال هو أن هذا النزاع، النزاع في ثبوت الصحيح والأعم في كون الوضع لخصوص الصحيح أو للأعم، هل يجري إذا قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية أو لا يجري؟ يعني أن النزاع متوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية أو لا يتوقف؟ قد يقال أنه بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية لا يجري النزاع، بعد ما عندنا وضع حتى نختلف في أن الوضع للصحيح أو للأعم. لكن هذا القول فاسد. ليش؟ لأن المصنف سابقا قال في أول البحث، قال لا إشكال ولا شك في نقل الألفاظ من معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية، لا شك في ذلك. الكلام والبحث في أن هذا النقل حصل في زمان الشارع أو حصل بعد زمان الشارع، فالوضع موجود بلا إشكال، النقل موجود بلا إشكال، سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أو لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية، وضع الألفاظ الشرعية لمعانيها متحقق. الكلام في أنه تحقق قبل زمان الشارع أو بعد زمان الشارع، هذا هو الخلاف في ثبوت الحقيقة الشرعية والمتشرعية. المصنف حينما أنكر الحقيقة الشرعية هو ثبت الحقيقة المتشرعية، يعني قال بنقل الألفاظ من معانيها اللغوية بالوضع التعيني في زمان ما بعد الشارع، في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، اتجاه. فإذا أكو نقل، أكو وضع جديد غير الوضع للمعاني اللغوية، هذا الوضع الجديد، هذا الحقيقة المتشرعية الآن نبحث بها، نقول هل أن هذا الوضع، هذا الوضع التعيني الذي حصل في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، هل حصل لخصوص الصحيح أو للمطلق الأعم من الصحيح والفاسد؟ فإذا البحث يجري سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية كما هو واضح أو لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية وقلنا بثبوت الحقيقة المتشرعية. البحث، النزاع في الصحيح والأعم يجري على الأول ويجري على الثاني، يجري على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية كما يجري على ثبوت الحقيقة الشرعية. فلا يقال بأن هذا النزاع متوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية كما قيل. هذا البيان من المصنف، هذه النقطة الأولى والمقدمة الأولى، من خلالها أراد أن يجيب عن كلام بعض من تقدم عليه ممن ادعى توقف هذا البحث الصحيح والأعم على ثبوت الحقيقة الشرعية، مثل صاحب الفصول ومثل الآخوند رحمه الله صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال أن هذا النزاع يأتي على ثبوت الحقيقة الشرعية بلا إشكال، لكن في مجيء هذا الإشكال على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية إشكال. صاحب الكفاية استشكل، ما مو واضح عنده ثبوت هذا النزاع وترتب هذا النزاع بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، المصنف يجيب، المصنف يقول لا، لا ربط لهذا النزاع بثبوت وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. ثبتت الحقيقة الشرعية أو لم تثبت الحقيقة الشرعية، النقل حاصل، الوضع حاصل، فيأتي هذا النزاع والخلاف في الصحيح والأعم. يبقى شلون نبين أن هذا النزاع يجي على ثبوت الحقيقة المتشرعية؟ سابقا هو اشتغال المصنف قال أنه لا وضع في زمان الشارع، في زمان الشارع ما عندنا وضع، ما عندنا نقل من المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية. وين حصل النقل؟ شلون ثبت المصنف الحقيقة المتشرعية؟ المصنف خلاصة كلامه سابقا ثبت الحقيقة المتشرعية بالوضع التعيني في زمان أمير المؤمنين عليه السلام. قال قطعا نحن لا نشك في كثرة استعمال الألفاظ من المسلمين قاطبة مما يعني الوضع التعيني للألفاظ، للألفاظ لمعانيها الشرعية. ماذا قال المصنف؟ قال أكو وضع تعيني في زمان أمير المؤمنين. يقول أن هذا الوضع، هذا الوضع التعيني في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، هذا استعمالات المتشرعة، استعمالات المتشرعة إنما هي بتبع استعمال الشارع. يعني صحيح بناء على رأي المصنف، بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، يقول صحيح أن الشارع لم يضع في زمانه، في زمان النبي صلى الله عليه وآله في حياته المباركة ماكو وضع لا تعييني ولا تعيني. لا تعييني قلنا مو من شأن النبي، ولم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وآله يتصدى لوضع الألفاظ، مو شغله هذا بالنسبة إلى التعييني. أما التعييني نقول هاي الفترة فترة قصيرة نشك في تحقق كثرة الاستعمال اللي يستدعي وجود الوضع التعييني، إحنا نشك في هذا، فإذا لا حقيقة شرعية. في تنتهي المصنف يقول لكن عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يعني أن الشارع المقدس حينما كان يستعمل بعض الألفاظ، طبعا غير الصلاة لأن الصلاة خرجها المصنف، بعض الألفاظ الشرعية اللي يستعملها الشارع اللي قلنا أن هذا الاستعمال مو استعمال حقيقي، مو ثابت الحقيقة الشرعية، على الأقل قلنا على الأقل شنو؟ على الأقل مجاز مشهور في المجهود. فالشارع المقدس كان يستعمل هاي الألفاظ على نحو المجاز، المتشرعة تبعا للشارع كانوا يستعملون هذه الألفاظ ولو استعمالات مجازية، لكن لما طال الزمان وطالت المدة وكثر أعداد المسلمين صار الوضع التعيني، حدث الوضع التعيني. فنقول أن استعمالات المتشرعة إنما هي بتبع استعمالات الشارع سعة وضيقا، هاي مهمة سعة وضيقا. يعني المتشرعة في زمان النبي صلى الله عليه وآله، في أول زمان أمير المؤمنين عليه السلام، أكيد قطعا ما نشك في هذا أن استعمالاتهم تبعا لاستعمالات الشارع، وإلا ما عندهم هم استعمالات خاصة بهم. يعني إحنا الآن حينما نستعمل الألفاظ الشرعية، حينما نستعملها نستعملها بحسب مرادات الشارع، سواء كان مراد الشارع على نحو الحقيقة لأن ثبتت الحقيقة الشرعية، أو كان على نحو المجاز، إحنا إنما نستعمل تبعا لاستعمالات الشارع سعة وضيقا. يعني المعنى اللي يستعمل به الشارع إحنا نستعمل به، وإلا إحنا مو من حقنا كأتباع للشارع أن نستعمل الألفاظ في معاني أضيق أو أوسع مما كان يستعمله الشارع. وإن قلنا أن الشارع لم يضع الألفاظ، استعملها مجاز، لكن بالأخير إحنا تبعا للشارع، استعمالاتنا تبعا لاستعمالات الشارع، سواء كانت على نحو الحقيقة إذا ثبتت الحقيقة الشرعية أو على نحو المجاز إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية. لكن المهم أن استعمالات المتشرعة إنما هي تابعة لاستعمالات الشارع سعة وضيقة. ومنه يتضح أن الصحيح والأعم يثبت أو يأتي هذا النزاع على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية كما جاء على ثبوت الحقيقة الشرعية. شلون؟ يقول احنا اذا استعملناها بناء على عدم ثبوت الحقيقه الشرعيه، احنا اذا استعملناها تبعا لاستعمالات الشارع، احنا استعمالاتنا اذا استعملناها احنا المتشرعه احنا اتباع الدين اذا استعملناها في خصوص الصحيح كشف ذلك عن ان الشارع انما كان يستعملها في خصوص الصحيح، لان احنا تابعين للشارع في استعمالاتنا، احنا نشوف استعمالاتنا اذا استعملناها في الاعم من الصحيح والفاسد كان ذلك امارة وكاشفا عن ان الشارع كان يستعملها في الاعم من الصحيح والفاسد. اذا احنا حتى اذا قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ايضا هذا الخلاف وهذا النزاع يجري في ان الشارع استعملها في خصوص الصحيح او في الاعم من الصحيح والفاسد. تقول شلون احنا ما عندنا طريق الى وضع الشارع، الشارع اصلا ما وضع، نقول لا، استعمالاتنا احنا المتشرعة كاشفة عن سعة استعمالات الشارع وضيقها، فاحنا اذا استعملناها بالصحيح يكشف ذلك عن انه استعملها في الصحيح، لان احنا تابعين بمقتضى هذه التبعية استعمالاتنا تكشف عن استعمالات الشارع، فيجي هذا النزاع، يجي هذا النزاع بين القائلين بالصحيح وبين القائلين بالأعم. فيا صاحب الكفاية شلون تدعي أنه بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية ما يجي هذا النزاع؟ لا، هذا النزاع يجي سواء قلنا بالحقيقة الشرعية كما هو واضح، طبعا مجيء الإشكال على الحقيقة الشرعية واضح ما يحتاج إلى بيان، لأن احنا قاعد نقول أكو حقيقة شرعية، يعني الشارع وضع، فريد نشوف الشارع وضع للصحيح لو للأعم. أما بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية وثبوت الحقيقة المتشرعية نحتاج إلى هذا البيان وإلى هذه التبعية حتى نبين كيفية مجيء النزاع على ثبوت الحقيقة المتشرعية. واضح هذا؟ واضح كثير. لا بد من تقديم مقدمات. الأولى إذا قلنا هاي المقدمة شنو يبين بها المصنف؟ المصنف يبين بها مبنى النزاع، يعني أن النزاع يبتني على ثبوت الحقيقة الشرعية أو لا يبتني عليها بأن يأتي ولو قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. قال الأولى إن هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية كما توهمه صاحب الكفاية. هذا خطأ، مو صحيح أن هذا النزاع يبتني على ثبوت الحقيقة الشرعية، لأنه قد عرفت أن هذه الألفاظ مستعملة في لسان المتشرعة بنحو الحقيقة ولو على نحو الوضع التعيني عندهم. احنا انتهينا إلى هذا، هذا ما نشك فيه أن هناك وضع تعيني في زمان أمير المؤمنين عليه السلام. هاي المقدمة المهمة اللي هي تنقلنا إلى الجواب. قال ولا ريب، هاي النقطة المهمة، ولا ريب أن استعمالاتهم أو استعمالاتهم، ولا ريب أن استعمالهم استعمال المتشرع كان بتبع الاستعمال في لسان الشارع. هذا لا شك فيه، وإلا احنا ما عندنا استقلالية عن استعمالات الشارع، احنا نستعمل تبعا لاستعمالات الشارع، سواء كان استعماله استعمال الشارع على نحو الحقيقة إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية، أو المجاز الشارع المقدس استعمالاته سعة وضيقة إذا كان سواء كان على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز إحنا نتبع في هذه الاستعمالات سعة وضيقة. يقول فإذا عرفنا، راح يصور النزاع، راح يصور النزاع على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. فإذا عرفنا مثلا أن هذه الألفاظ في عرف المتشرعة كانت حقيقة في خصوص الصحيح، في عرف المتشرعة حقيقة، حقيقة لو مجاز لا إشكال بأنها حقيقة، قطعا هي حقيقة، إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية فواضح، إذا قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فعلى الأقل في زمان المتشرعة أكو وضع تعين، الوضع حاصل طبعا في زمان المتشرعة، في زمان الشارع هنا نشوف. يقول فإذا عرفنا مثلا أن هذه الألفاظ في عرف المتشرعة كانت حقيقة في خصوص الصحيح، يستكشف منه أن المستعمل فيه في لسان الشارع هو الصحيح أيضا، مهما كان استعماله عنده، مهما كان استعمال هذا الاستعمال استعمال اللفظ عند الشارع، سواء كان حقيقة أو مجاز، قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أو لم نقل، المهم هو عند المتشرع حقيقة، واستكشفنا منه الصحيح فننقل الكلام. يقول الشارع أيضا مراده خصوص الصحيح، مهما كان استعماله عنده هو حقيقة كان أم مجاز. فإذا هنا نقول بالصحيح، نقول بالوضع الصحيح. وإذا عرفنا إذا علمنا هذا الشق الثاني، كما أنه لو علم أنها كانت حقيقة في الأعم، كانت حقيقة عند منه عند المتشرع، حقيقة وين؟ في الأعم، مو في خصوص الصحيح، في عرفهم، في عرف المتشرعة، كان ذلك أمارة على كون المستعمل فيه في لسانه، يعني في لسان الشارع، هو الأعم أيضا، وإن كان استعماله على نحو المجاز. حتى إذا قلنا الحقيقة الشرعية مو ثابتة واستعمالاتها كانت استعمالات مجازية، نقول إحنا ما نريد نشوف حقيقة الاستعمال حقيقة لو مجاز، لا، شو نريد نشوف؟ نريد نشوف سعة الاستعمال، هل أن الاستعمال يسع الفاسد أو أنه هو في خصوص الصحيح. هاي النقطة الأولى اللي يبين من خلالها المصنف مبنى النزاع، وأن النزاع لا يبتني على ثبوت الحقيقة الشرعية كما استشكل فيه صاحب الكفاية. النقطة الثانية في بيان المراد من الصحيح والفاسد، المقدمة الثانية في بيان المراد من الصحيح والفاسد. تقولون أن الألفاظ الشرعية أثامن موضوعة لخصوص الصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد، شنو مرادكم من الصحيح والفاسد؟ قد يبدو هذا السؤال لأول وهلة سؤال ساذج وسطحي، كلنا نعرف شنو معنى الصلاة الصحيحة وكلنا نعرف شنو معنى الصلاة الفاسدة، لكن البعض ذكر أكثر من معنى للمراد من الصحيح والفاسد. فالصحيح والفاسد إلى أكثر من معنى، البعض ذكر ثلاثة، البعض ذكر أربعة، إحنا نذكر بعض المعاني والمعنى اللي ذكر المصنف. المعنى الأول اللي ذكر للصحيح قال أن المراد من الصحيح هو ما يقتضي سقوط الإعادة والقضاء. شنو معنى صلاة صحيحة؟ صلاة صحيحة يعني هي الصلاة التي تقتضي سقوط الإعادة في الوقت وسقوط القضاء في خارج الوقت. الفاسد شنو معناه؟ الفاسد معناه هو ما يقتضي أو ما لا يقتضي سقوط الإعادة والقضاء. ما يقتضي سقوط الإعادة، تبقى الإعادة لازمة، يبقى القضاء لازم. هذا المعنى الأول من معاني الصحيح والفاسد، وهذا المعنى نسب إلى الفقهاء. قال الفقهاء حينما يطلقون الصحيح والفاسد يريدون من الصحيح ما يقتضي سقوط الإعادة، ما يقتضي سقوط القضاء، الفاسد ما لا يقتضي سقوط الإعادة ولا يقتضي سقوط القضاء. هذا المعنى نسبه صاحب الكفاية إلى الفقهاء. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني المراد من الصحيح ما وافق الشريعة بأن كان مطابقا للأمر الشرعي. هذا المراد من الصحيح. صحيح يعني شنو صحيح؟ يعني يوافق الشريعة، يعني يطابق الأمر الشرعي. الفاسد بخلافه، الفاسد ما لا يطابق الأمر الشرعي، ما لا يوافق الشريعة. هذا المعنى الثاني. اكو معنى ثالث احنا سمعنا علاقة. الصحيح من هذه المعاني المصنف تبعا لمن تقدم عليه مثل صاحب الكفاية قال ان المعنى الاول وان كان فيه نحو صحة بمجال النفس، المعنى الثاني ايضا بمجال نفس، لكن مو هو هذا المعنى الدقيق للصحيح والفاسد. لا، المعنى الأول اللي كان هو ما يقتضي سقوط الإعادة والقضاء، المعنى الثاني الموافق للشريعة المطابق للأمر الشرعي، يقول هذا ما مو هو المراد الحقيقي والواقعي من الصحيح والفاسد، مو هذا المراد، إنما هذه ما ذكرت من معاني المعنى الأول والمعنى الثاني لوازم للصحيح والفاسد. لازم الصحيح أنه يسقط معه القضاء والإعادة، لازم الصحيح أنه موافق للشريعة مطابق للأمر الشرعي، أما أن حقيقة الصحيح مو هي الموافقة للشريعة كما قال المتكلمين، المعنى الثاني منسوب للمتكلمين. المعنى الصحيح مو معنى ما يقتضي سقوط الإعادة والقضاء، صحيح أن الصحيح يلزم منه عدم وجوب الإعادة، الصحيح يلزم منه عدم وجوب القضاء، لكن مو هي هاي حقيقة الصحيح، مو حقيقة الصحيح عدم لزوم الإعادة وعدم لزوم القضاء وموافقة الشريعة. هذا تعريف بأظهر اللوازم، تعريف باللازم. هذا تعال أنت إلى حقيقة الصحيح، يقول المصنف تبعا لغيره، يقول أن المراد من الصحيح ما كان واجدا لتمام الأجزاء والشرائط، هذا المعنى الصحيح. الصلاة الصحيحة هي الصلاة الواجدة لتمام الأجزاء وتمام الشرائط، هذا معنى الصحيح. الفاسد ما لا يكون واجدا، ما لا يكون واجدا لتمام الأجزاء والشرائط، بأن يكون اختل فيه شرط أو سقط منه جزء، هذا المراد من الصحيح والفاسد. فإذا لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني معاني حقيقية، أو هي حقيقة معاني الصحيح. معنى الصحيح حقيقة هو ما كان واجدا لتمام الأجزاء والشرائط، معا إذا كان صحيحا يلزم منه سقوط الإعادة، يلزم منه سقوط القضاء، إذا كان صحيحا كان موافقا للشريعة مطابقا للأمر الشرعي، أما أن نفس الصحيح هو معنى ما يقتضي لا وكلا، الصحيح هو ما كان واجدا لتمام الأجزاء والشرائط. قال الثانية، مقدمة الثانية، إن المراد من الصحيحة من العبادة أو المعاملة، حينما تقولون أن الألفاظ موضوع على خصوص الصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد، المراد من الصحيح هو التي تمت أجزاؤها وكملت شرائطها، والصحيح إذن معناه تام الأجزاء والشرائط، هذا معنى الصحيح. فالنزاع يرجع هنا إلى أن الموضوع لو هو خصوص تام الأجزاء والشرائط من العبادة أو المعاملة أو الأعم منه ومن الناقص. هاي المقدمة الثانية اللي ذكرها المقدمة. المقدمة الثالثة والأخيرة قبل بيان التحقيق وقبل بيان مختارة ورأية في المسألة، يذكر ثمرة النزاع. شنو ثمرة هذا النزاع؟ احنا نختلف أن الألفاظ الشرعية موضوعة لخصوص الصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد، هذا النزاع حتى نتعب أنفسنا به، هذا النزاع إلى ثمرة لو ما إلى ثمرة؟ أكو ثمرة تترتب لو مجرد أن هذا البحث شرف ذكري. المصنف يقول أن هذا النزاع له ثمرة، وثمرة عملية فقهية مهمة وأساسية. هذا النزاع مو مجرد أن نعرف أن موضوع للصحيح لو موضوع للأعم، لا، أتوقع ثمار عملية تترتب على هذا النزاع. حتى نبين هاي الثمرة احنا نذكر بعض المقدمات، بعض النقاط. النقطة الأولى، المقدمة الأولى، أنه ذكر في محله أن من شرط من شرائط إجراء الإطلاق، من شرائط إجراء الإطلاق وزق اللفظ المطلق على الفرد المشكوك، وزق اللفظ المطلق على الفرد المشكوك. احنا راح يجينا في مباحث الألفاظ راح يجينا مبحث الإطلاق والتقييد، من أهم المباحث الأصولية مبحث الإطلاق والتقييد والعام والخاص، مباحث مهمة ولا يخلو منها استنباط فقهي. ماكو استنباط في أي مسألة من المسائل يخلو من مطلق من المطلقات أو من عام من العمومات. واحدة من أهم الشرائط اللي ذكرت في جريان الإطلاق وإن كان التمسك بالإطلاق، الشرط هو إحراز صدق اللفظ المطلق على الفرد المسكوك، حتى إذا شكينا في فرد من الأفراد أن هذا الفرد مشمول للإطلاق لو ما مشمول للإطلاق، لابد أن نحرز أن هذا اللفظ المطلق الطبيعة المطلقة يشمل هذا الفرد المشكوك حتى نجري الإطلاق ونتمسك بالإطلاق. راح يصبح بعد أكثر أكبر. هاي النقطة الأولى. النقطة الأولى ذكرنا بها شرط إجراء الإطلاق إحراز العلم، إحراز يعني العلم، العلم وإحراز صدق اللفظ المطلق على الفرد المشكوك. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، النقطة الثانية ذكروا وسيأتي أن الأقل والأكثر على نحوين. إذا شك في الأقل والأكثر، الشك في الأقل والأكثر له نحوان. الأقل والأكثر الارتباطيان، والأقل والأكثر الاستقلاليان. الأقل والأكثر الاستقلاليان مثل ما لو علمت باشتغال ذمتي في قضاء الصلاة، أنا أدري قطعا في يوم من الأيام فاتتني بعض الصلوات، لكن أشك في أن الصلوات التي تعلقت في ذمتي هي واحدة أو اثنين، أنا ما أدري، تركت صلاة الظهر فقط فالآن ذمتي مشغولة بقضاء الظهر، أو تركت كل منهما الظهرين الظهر والعصر فذمتي مشغولة بالظهرين. هذا الآن أنا قاعد أشك بين الأقل والأكثر، أشك بين الواحد والاثنين، والواحد والاثنين الأقل والأكثر هذا من قبيل الاستقلاليين. يعني شنو استقلاليين؟ يعني أنهما في مقام الامتثال مستقلان، إذا امتثلت واحد أتاب على واحد، إذا تركت الثاني تركي للثاني ما يعني بطلان الأول، فممكن في مقام الامتثال التفكيك بينهما، بين امتثل واحد أتاب على واحد أو امتثل اثنين فأتاب على الاثنين. هذا ببساطة بإجمال الشك بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين مثل ما لو شككت في أن الصلاة الواجبة قطعا جزما الآن يجب علي أداء الصلاة، لكن أنا أشك في أن الصلاة أجزاءها 10 لو أجزاءها 11 بضميمة السورة، السورة أشك في وجوبها، أشك في جزئيتها للصلاة، فأنا أشك بين الأقل والأكثر اللي هو 10 والـ11، لكن هذا الأقل والأكثر أكو نحو ارتباط بينهما في مقام الامتثال. يعني أنا إذا أجيت صليت صلاة 10 أجزاء وتبين أن السورة جزء من الصلاة، ما راح أثاب بمقدار 10 أجزاء كما كنت أثاب بمقدار صلاة واحدة، لا، الصلاة كلها لو تقبل لو لا تقبل، لو صحيحة لو فاسدة. أما أن أنت صليت مثلا 5 أجزاء وتركت 5 أجزاء فما تثاب على 5 ولا تثاب على 5، لو تثاب على مجموع الصلاة لو لا تثاب على شيء، لو تمتثل لمجموع الأجزاء لو لا تمتثل ولا لجزء واحد كما هو الحال في مسألة الاعتقاد بالأئمة صلوات الله عليهم. لا يكفي أن نعتقد ب11 معصوم ولا نعتقد بالمعصوم 12، مو مثل الصيام، صيام 30 يوم، إذا واحد صام 15 وترك 15 يثاب على النص ولا يثاب على النصف الآخر. الغرض أن الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين هو الأقل والأكثر اللذين لا يمكن التفكيك بينهما في مقام الامتثال. واحد حينما يمتثل لا يمكن أن يفكك بين هذا الأقل والأكثر بخلاف الأقل والأكثر الأول. هاي مقدمة تضح المراد من الأقل والأكثر الارتباطيين الأقل والأكثر الاستقلاليين. تعال شنو حكم كل منهما؟ شنو حكم كل منهما؟ إذا شكينا في الأقل والأكثر الاستقلاليين شنو الحكم؟ اتفق الفقهاء، اتفق العقل الأصوليون، اتفق الأصوليون على جريان البراءة عن الزائد. يعني إذا أنا علمت باشتغال بنتي راح تبين موضوع كل منهما، الآن راح نبين حكم كل منهما. حكم الشك بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، الأقل والأكثر الاستقلاليين أنه أنا أشك في تعلق الصلاة بذمتي صلاة واحدة أو صلاتين، نقول أنه القدر المتيقن صلاة واحدة يجب علي الإتيان بصلاة واحدة، هذا الثاني نشك به الأصل البراءة، يعني لا يجب أكثر من صلاة واحدة. هذا المهم، المهم الجزء الثاني أنه تجري البراءة بالاتفاق. الأصل العملي الجاري في الشك بين الأقل والأكثر الاستقلاليين هي البراءة، الأصل هو البراءة باتفاق الفقهاء. هذا الأول. الثاني الأقل والأكثر الارتباطيين، اختلف المحققون في أن الجاري هو أصالة البراءة، بأن نقول 10 أجزاء من الصلاة معلومة قطعا فيجب الإتيان بها، الجزء 11 الجزء الأخير اللي هو السورة نشك فيه فنجري فيه البراءة كما كنا نجري البراءة في الأقل والأكثر الاستقلالية. البعض هيك قال، البعض قال لا، أن الأصل الجاري في الجزء الأخير 11 هو الاشتغال. ليه؟ يقول لا، احنا الان متيقنين بوجوب الصلاة، احنا الان فارغين من وجوب الصلاة، يجب علينا امتثال الصلاة، نشك في انه اذا صلينا صلاة ام 10 أجزاء خرجنا عن العهدة او لم نخرج عن العهدة. الاشتغال اليقيني يتبع الفراغ اليقيني، انا تيقنت باشتغال بنتي بالصلاة لابد اطلع من الصلاة على نحو اليقين، ولا يكفي الخروج من عهدة الصلاة على نحو الظن والشك. فكما أنا استغلت ذنبي يقينا بالصلاة، الآن لابد من الفراغ اليقيني بالصلاة. شلون أفرغ يقينا؟ شلون أعلم يقينا أن ذمتي فرغت؟ إذا صليت مع السورة، إذا صليت صلاة أم 11 جزء، هذا يعني أن الجزء الأخير يجب الإتيان به. إذن كلامنا في هذا الشق الثاني، الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، شنو الأصل العمل الجاري إذا فقدنا الدليل الاجتهادي؟ إذا ماكو إطلاق، ماكو عموم، ماكو دليل اجتهادي، وصلنا إلى الدليل الفقاهتي، الأصل العملي يا أصل الجاري. اختلف الفقهاء، البعض قالوا بجريان البراءة، البعض الآخر قالوا بجريان الاستغلال. هذه النقطة الثانية اللي نذكرها في هذه المقدمة. النقطة الثالثة والأخيرة حتى نختم هاي المقدمة، النقطة الثالثة أن الشك له نحوان، فتارة نعلم بصدق عنوان المأمور به على الفرد المذكور، هذا النحو الأول، وتارة لا نعلم ولا نحرز بانطباق عنوان المأمور به على الفرد المذكور، هذا النحو الثاني. هل نمثل للنحو الأول، نمثل للنحو الثاني، بعد ذلك نبين حكم كل منهما، حكم النحو الأول وحكم النحو الثاني. أما النحو الأول، إذا علمنا بانطباق عنوان المأمور به كما لو أمر المولى وقال أعتق رقبة، أعتق رقبة، فإحنا إجينا قلنا يجب اعتاق رقبة، يجب عتق رقبة، زين هاي الرقبة هاي أمامي رقبة، لكن هاي الرقبة سبحان الله كافرة، هذا قدامي عبد إلا أنه كافر، هذا إذا أعتق هذا العبد الكافر، أنا الآن أشوف أقول إذا أعتق هذا العبد الكافر أكون قد امتثلت هذا الأمر، لو ما امتثلت هذا الأمر هذا الشك أيضا هم هو من النحو الأول. ليه؟ لأن عنوان المأمور به الأمر تعلق بشنو؟ تتعلق بإعتاق الرقبة بالرقبة، وهذه هي رقبة بلا إشكال. فأعلم وأحرز انطباق عنوان المأمور به الرقبة على من؟ على ذلك العبد الكافر، على هذا الفرد المشكوك في تحقق الامتثال فيه. أعلم بانطباق العنوان، لكن أشك في شنو؟ شكي شنو منشأ؟ شكي في هل أن الشارع المقدس، هل أن المولى أخذ شرطا آخر غير ما أخذه في الأمر، أخذ شرطا آخر، شرط الإيمان، وقال أن مرادي من أعتق رقبة يعني رقبة شنو؟ مؤمنة؟ لو لا أنا أشك الآن، لكن هذا شكي. أنا عبر مرحلة بعد ذلك شكي، شنو المرحلة اللي عبرتها؟ إحراز انطباق عنوان المأمور به الرقبة المأمور به علي من؟ على هذا الفرد المشكوك، هذا المطلق المشكوك. هذا الشك من النحو الأول، ما راح نبين حكمه بعدين نبين حكمه. الشك من النحو الثاني، الشك مع عدم إحراز صدق المأمور به على الفرد المشكوك، كما لو مثلا نفس هذا المثال، قال المولى أعتق رقبة، وكان أمامي عبد، لكن هذا العبد ليس ببالغ، هذا العبد رضيع صغير، صغر سنه يخليني أشك في أن عنوان المأمور به اللي هو الرقبة ينطبق عليه لو لا ينطبق عليه. أصلا أنا مو في المرحلة، مو شكي من هذا النحو الثاني، مو مثل شكي في النحو الأول، كنت أنا أحرز انطباق عنوان المأمور به، لكن أشك في أخذي وفي اعتباري شيء آخر غير صدق العنوان. لا، هاي المرحلة أنا ما عابره فيها هذا الشك الثاني. في الشك الثاني لا أعلم بانطباق عنوان المأمور به الرقبة على هذا الفرد المنكوش. هذا النحو الثاني من الشك. شنو حكم كل منهما؟ حكم الأول أنه يجري الإطلاق، هاي الثمرة من هذا البحث. حكم الأول، حكم النحو الأول من الشك، حكمه أنه يجري فيه الإطلاق. ليش؟ بمقتضى المقدمة الأولى، بمقتضى النقطة الأولى. ليش؟ لتحقق شرط إجراء الإطلاق، وهو صدق عنوان المأمور به على الفرد المشكوك. ذكرنا ثلاث نقاط. النقطة الأولى شنو ذكرنا فيها؟ ذكرنا أن من شرط الإطلاق هو شنو؟ هو صدق العنوان على الفرد المشكوك. هذا حقق شرط الإطلاق، إذن لابد أن يجري الإطلاق. فش أقول؟ أقول قال المولى أعتق رقبة، وهذه هي رقبة لكنها رقبة كافر في النحو الأول. أشك في اعتبار الإيمان وعدم اعتباره. أقول المولى قال أعتق رقبة ولم يقل أعتق رقبة مؤمنة، فهذا الشك لا أعتني له. أجري الإطلاق بأن أقول لو أراد المولى شرطا زائدا غير شرط الرقبة شرط الإيمان لذكره، لكنه لم يذكره، إذن المولى لا يريده. ليش؟ لأنه أنا أحرزت صدق انطباق عنوان المأمور به على الفرد المشكوك فأجري الإطلاق. هذا النحو الأول من الشك. النحو الثاني شنو حكمه؟ واضح النحو الثاني حكمه أنه لا يمكن إجراء الإطلاق. ليش لا يمكن إجراء الإطلاق؟ بمقتضى المقدمة الأولى، لأن شرط الإطلاق صدق انطباق عنوان المأمور به على الفرد المشكوك، ونحن لا نحرز انطباق العنوان على الفرد المشكوك، فلا يمكن إجراء الإطلاق. لا يمكن إجراء الإطلاق. أعتق رقبة، لا يمكن أن نقول سواء كانت الرقبة هذه أو غيرها، هذه اللي نشك انطباق عنوان الرقبة عليها أو غيرها، فلا يكفي أن نمتثل بذلك الفرد المشكوك. فإذا في هذا النحو الثاني لا يمكن أن نجري الإطلاق. شنو الحكم؟ الحكم شنو؟ يقول إطلاق ما عندنا، دليل اجتهادي ما عندنا، وين نروح؟ نروح للدليل الفقهي، للأصل العملي. يجي هذا النزاع اللي ذكرناه بالنقطة الثانية، من أنه الشك بالأقل والأكثر الارتباطيين، بعد على الخلاف. إذا قلنا بأن الأصل العمل الجاري هو الاشتغال، نقول بعد ما يكفي عتق هذه الرقبة، لأنه إحنا تيقنا في اشتغال ذمتنا بعتق الرقبة. هذا اعتاق هذه الرقبة لا يحقق الفراغ اليقيني، فلا بد من الاحتياط. شو نسوي؟ من اعتقالنا اعتق فردا آخر نلزم بانطباق العنوان عليه. أما إذا قلنا بأن الأصل الجاري في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين هو البراءة، نقول الأصل براءة الذمة عن الشرط الزائد، فيكفي أن نعتق هذا العبد وإن كان لا نحرز انطباق العنوان عليه. خلاصة البحث أنه إذا قلنا بالصحيح ما بقى عندنا وقت إن شاء الله، نعيد هاي المقدمة ثم نبين الثمرة اللي تترتب على القول بالصحيح أو بالأعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فدن النقاط الثلاثة اللي ذكرناها الأخوان يراجعون حتى باخر نعيدهم بشكل سريع ونطبق الأوضاع.